الله وصحبه وسلم على العباد الذين اصطفى. بعد نصل اللقاء السابق كلام عن العله واطلاقات العله، وهذا كما ذكرنا باعتبار تفريق بين العله والسبب، وهو قول لبعض الاصوليين، وذكرنا ان مذهب جمهور الاصوليين عدم التفريق بين العله والسبب فانهما لمعنى واحد، فانهما لوعي واحد. وظهر ذلك البعض الاخر الى التفريق بين العله والسبب، لان السبب هو ما كان مؤديا الى حصول المسبب بدون مناسبه بينهما، كزوال الشمس علامه على ظهور على دخول وقت الظهر، لكن ليس هناك مناسبه عقليه معقوله بين ان الشمس تزول زوال الشمس وبين دخول وقت الظهر، مش مناسبه عقليه. ممكن يكون غروب الشمس وقت الظهر، واضح. اما اذا كان هناك مناسبه بين السبب وبين المسبب اللي هو الحكم، يعني اذا كان هناك مناسبه معقوله، فحينئذ يطلقون عليه العله، بل هم يفرقوا بين السبب والعله، ومثلوا لذلك بالسفر. السفر سبب لجواز القصر مثلا او الفطر، فهناك مناسبه بين السفر وبين جواز القصر، وهو المشقه الحاصله في السفر. ومن ثم ذكرنا ان شيخنا الشيخ الامام ابن قدامه في كتابه روضه الناظر تابع في هذا التقسيم الحنفيه، الحنفيه هم اللي فرقوا بين السبب والعله، وايضا كانت لهم اطلاقات واصطلاحات كثيره في السبب والعله. وتعجبنا، ذكرنا تعجبنا من متابعه الامام ابن قدامه لاصطلاح الحنفيه، مع انه في الحقيقه مقرر او مختصر لكتاب المستصفى الغزالي، بل هو في الجمله متبع لمذهب الجمهور او مذهب الشافعيه والمتكلمين، حتى انه في بعض المواطن متاثر باقوالهم التي خالوه اهل السنه، لان ابن قدامه لم يكن متمكنا في علم الاصول والاعتقاد، انما كان معروف او مشتهر بتمكنه في علم الفقه، لم يكن متمكنا في علم الاصول، اقصد يعني علم الكلام، يعني الذي يسمونه علم الكلام وعلم الاعتقاد، لم يكن ذا مكنه من الشيخ الكنتانيه مثلا. لذلك وضع في بعض المواطن، وهو يختصر او هو ياخذ من المستوصى وغيره، وقع في بعض المواطن ونبهنا عليها كثيرا. ولكن لان الكتاب طبعا درج المذكره، اكثر مذكره الشيخ الشنقيطي بارزه على اختصار او تهذيب كتاب روضه الناظر بالاصاله، فاننا ندرج على شرح ما قرره الامام ابن قدامه وما شرحه ايضا الشيخ الشنقيطي. قال: واما السلف فهو كل ما توصلت به الى شيء، فهو كل ما توصلت به الى شيء. ومنه قول زهير، وده لان الحنفيه دايما ده مسلكهم. لو تلاحظوا ان الحنفيه في الفرض والواجب فرقوا بين الفرض والواجب ليه؟ للتفريق اللغوي. فقالوا هنا ايضا ان في فرق لغوي بين السبب وبين العلم، ومن ثم لابد ان نفرق ايضا بينهما في الاصطلاح، فلهذا فرقوا بينهما. السبب هو كل ما توصلت به الى شيء، ومنه قول زهير. الاصل ان الاخوه معاهم كتب يدرسونها، فما معاهمش كتب بقى اما يسرعوا اما ايه؟ اما ان ننسئهم الى ان ياتوا بالكتاب ان وجدوه اصلا، لأن الكتاب ده إن الزمان ينهي لبخيله. خير. يقول شاب الرحال البدوي. ومنه قول زهير، زهير بن أبي سلمة من أصحاب المعلقات، ومن هذا، وهذه من معلقتي في معلقتي، قال: ومن هذا أسباب المنية يلقها، ولو رام أسباب السماء بسلمه، ويروى أسباب المنايا ينله. ومن هذا أسباب المنايا ينله، وإن يرقى أسباب السماء بسلمه، أي الذي يخاف طرائق الموت يأتيه الموت بطل. أما الذي يهجم على الموت غير هياب ولا وجل، فإنه يكون أبعد ما يكون عن الأجل. قال: والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء. إن أراد بالفقهاء وناس مخصوصين فقهاء مخصوصين فمسلم، لأن هذا الاصطلاح ليس معروفا عند كل الأصوليين، بل هو مشتهر عند الحنفية خاصة. نعم، قد يوجد عند بعض الأصوليين الآخرين من المتكلمين أو الشافعية أو الحنابلة أو المالكية، قد يوجد عندهم إطلاقات للسبب على مثل هذه الأمور، ولكن ليس تأثيرا واصطلاحا معتبرا يعني معروفا عندهم. لا، ده يمكن كده من باب ايه، من باب التسمية العابرة، ولكن كاصطلاح مقرر عندهم في علم الأصول أو في الفقه فهذا معروف عند الحنفية فقط كما سيأتي. فيطلق السبب على ما يلي. الأول، يطلق السبب على ما يقابل المباشرة. كلام ده كله عند مين؟ عند الفقهاء، عند الفقهاء. والمراد بالفقهاء ها هنا ما يتداولونه في اصطلاح الفقه لا في اصطلاح الأصول، أي أنه في هذه المسائل الفقهية التي ستذكر يطلقون السبب على هذه الأمور، ولذلك هو أورد هذه الإطلاقات سحبها من الفقه وأدرجها في علم الأصول. ليه؟ لأن في الأصول احنا بنقرر اصطلاحات أو معاني الأحكام الشرعية، والأحكام الوضعية من الأحكام الشرعية اللي هو ايه؟ اللي هو سواء الشرط المانع الصحة والفساد، فهذه من الأحكام الشرعية لأنها أحكام وضعية، فسحبها من اصطلاحات الفقهاء في مجال الفقه أو في بعض أبواب الفقه وقررها وعرفها ها هنا في عين الأصول، لأننا بصدد بيان اصطلاح الأحكام الشرعية. عشان لما تيجي هتيجي تقرا هنا هنلاقي إن بيتكلم عن مسائل فقهية. فإيه علاقة المسائل الفقهية دي بالأصول؟ قال لا، لأن الإطلاقات هنا لأننا نقرر أو نضع اصطلاحا في هذه الأحكام الشرعية. سليم؟ فهو يطلقون الفقهاء في كتب الفقه يطلقون السبب على ما يقابل المباشرة كالحصر مع التربية. فالحاصر يسمى صاحب سبب، والمرجي الذي هو المباشر صاحب علة. يعني ايه؟ في الفقه بالذات في كتب البناية في حاجة عندنا، في حاجة في عندنا اسمها في الفقه اسمها مباشرة، مش في كتب الجنايات بس، في كل الأبواب الفقهية التي يترتب على فعل المكلف فيها غرامات أو حدود أو تعازير. عندنا حاجة اسمها مباشرة، حاجة اسمها سبب، وحاجة اسمها شرط، وحاجة اسمها تغرير. اسمها ايه؟ تغرير. كل هذه الاصطلاحات ليست لها علاقة بالسبب والشرط اللي موجود في الأصول. لذلك هو بيذكر هنا السبب، يذكر له معاني ليست معروفة عند الأصوليين. الأصوليين معروف عندهم من السبب هو ما يلزم من وجود الوجود ومن عدم العدم، إن هو تعريف العلة والتي عرفناها بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يوجد إيه؟ به الحكم. تمام؟ هذا تعريف العلة أو السبب، ما يلزم من عدم العدم ومن وجود الوجود أو من وجود الوجود ومن عدمه العدم. حيث هنا إن في السبب يطلق على ما يقابل المباشرة. إيه المقصود؟ لا، أن المقصود اصطلاحات معينة في الفقه. لذلك هو قال لك هنا إيه؟ والسبب يطلق عند مين؟ الفقهاء. فالفقهاء يقول لك في الأفعال قد يوجد مباشرين للفعل. يعني واحد يباشر الفعل بنفسه. وقد يوجد أناس يتسببون في حصول الفعل ولم يباشروه. وقد يوجد أناس هم شرط في حصول الفعل، بمعنى ان الفعل باشره غيرهم ولكن لولاهم لما حصل الفعل، فده شرط. وقد يوجد أناس يغررون أن يلبسون الأمر على بعض الفعلة اللي بيفعلوا يعني، فيفعل الفعل ظانا أنه غير حرام فإذا به حرام. فالمغرر ده أحيانا يأخذ حكم المباشر. قال لك مثال كده بسيط للمغرر، زي مثلا ايه؟ زي المفتي. قصدي المفتي ده اي مفتي يعني. مفتي افتى فتوى خطا. قال مثلا المفتي اي واحده متبرده تنقطع رقبتها. واحد مثلا قال الكلام ده. فجه جاهل من الجهال قام خد الكلام على عواهنه مسك بقى وقتل. فده مغرر بيه. اللي يعاقب على هذا الفعل مين؟ الجاهل ولا المفتي؟ قال ينظر اذا كان جاهل ما عندوش علم ما عندوش علم بالموضوع خالص ما عندوش حاجه اذا يؤخذ من الموت زي ما يروى حكايه هو المغذب ايوه بكسر الرقبه حصلت حكايه يعني نسوقها لبيان احد الوعاظ معروفين كان في ذكرها الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء احد الوعاظ الزهاد المعروفين بالوعظ في بلاد ما وراء النهر في بلاد الاصهار زمان فكان يعظ في مجلسه وكان عنده طبعا الجهال والعوام والعلماء كلهم قاعدين يستمعون في وعظ وكان من ضمن القاعدين الجهال والعوام اللي هم ما عندهمش علم اي حاجه فوعد يعظ فجاءه رجل من الناس فوعظ ذلك الوعظ قال له كلمتين كده فبكى ذلك الوعظ اللي هو بيوعظ الناس فبكى وتأثر من كلام اللي نصحه ده فقام احد الجهال وامسك بذلك الناصح وقتله وقال ايش هذا كلب يخلي الرجل يبكي هو طبعا بيحب الايه بيحب الامام بتاعه فلما لقى الناصح خلى الامام بتاعه يبكي ايه اللي خلاه يبكي نفسه نبح فقيل ان هذا الامام لما نصح اغشي عليه فقام فاذا بالرجل الذي نصح يتفحط في دمه فقال من فعل هذا؟ قال فلان قال لنا قال يعني دع على خطر او يبكي هذا العالم فقال اللهم اني ابكي اليك من فعل هذا فمثل هذا طبعا لا يؤاخذ به الرجل لانه مغرر فكذلك لو حدث ان مفتي غرر ببعض الجهال افتاه باتلاف شيء اتلاف عين او مال او نحو ذلك ولا ينشر اتلاف فالضمان ان كان الجاهل لا علم لا الضمان على المفتي الضمان على المفتي مثال السبب ان يطلق على ما يقابل المباشرة قال لك زي الحصر مع التربية واحد حصر حفرة عميقة جدا من يهوي فيها يموت لكنه لم يرمي فيها ولم يرجي فيها اي انسان فدي واحد ثاني واحد ماشي ام ارضى ذلك الماشي في تلك الحفرة فمات هو لولا الحفرة لما مات ذلك المرضى لكن مين المباشر هنا المرضي هو المباشر لكن اللي حصر سبب اذا وجد السبب ده وجد الموت اذا لم يوجد الحصية للحفرة لم يوجد موت فهذا السبب او هذا الوضع للصلاح السبب يعني قد يطلقونه على ما يقابل المباشرة فيقال المرضي مباشر والسبب هو الحاسب اللي حفر الحفرة وهنا يحفي او يحصل ان يأتي خلاف العلماء هل السبب ده اللي هو اللي حصل يعني هل يؤاخذ او يطالب بالدية او يعاقب كما يعاقب المباشر او لا يعاقب اختلف العلماء لكن الصحيح كما سيأتي بيان فالحاسر يسمى صاحب سبب والمرجي الذي هو المباشر يسمى صاحب علة وكما صاحب علة ليه لان العلة هنا هو اللي اثر هو اللي اثر في الموت لكن السبب لم يؤثر في الموت انما كان سببا في حصول الموت قال وكمن قدم طعام شخص الى اخر فاكله المقدم فمن قدم طعام شخص الى اخر فاكله المقدم فاكله كمن قدم طعام شخص الى اخر فاكله شو دايما الفواصل دي مهمه تنتهي فيها دار فاكله فالمقدم متسبب يقصد بالطعام هنا الطعام المسلول يعني وكمن قدم طعام شخص لا ده مش طعام مسلول ده طعام شخص اخر في الضمان يعني كمن قدم طعام شخص الى اخر فاكله فالمقدم اللي قدم طعام الاخر ده متسبب والاكل مباشر والطعام ده مش بتاع واحد منهم طب مين اللي يضمن الاكل ولا المقدم المقدم سبب والاكل هو المباشر هو اللي ايه هو اللي يعتبر خزن الموضوع هنا اختلف الفقهاء في من الذي يضمن طعام ذلك الغير والقاعده عند الفقهاء ده في المساله دي عندهم قاعده وهو تقديم المسؤوليه في حق المباشر على المتسبب يعني ضمان المتلفات والعقوبات كان في حق المباشر لا في حق المتسبب لماذا قال: والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، فإن تعذر تضمينه لموت أو فلس ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلاف، لا يخلو تضمين المتسبب من خلاف. لكن هم ليه ضمنوا المباشر؟ ضمنوا المباشر لأنه هو الموازي للفعل بالقصار. وحتى تفترض قاعدة الضمان في تضمين المباشر، عشان في مسائل قد يرد فيها كثير مثل هذه من مثل هذه التعقيدات، أسباب كثيرة، لكن الفاعل المباشر واحد. فالأصل القاعدة المفترضة هنا، يعني القاعدة المفترضة يعني في بعض الصور قد يتخلف الضمان فلا يضمن المباشر. قال لك مثاله زي التغرير كما سيأتي، فيما لو أمر الحاكم الجلاد بقتل إنسان. الجلاد موظف عند الحاكم، الحاكم يقول ده فلان يستحق القتل فيقتله. طب لو قتل واحد ثبت انه مظلوم وانه لا يستحق القتل، الضمان هنا على الجلاد ولا على الحاكم؟ الجلاد هو المباشر على الحاكم، الجلاد هو المباشر، لكن هنا لا يضمن المباشر. وده معنى قول الشيخ: ولا يخلو تضمينه من خلاف مطلقا، يعني لا يخلو تضمينه مطلقا من خلاف في بعض الفروع. في بعض الفروع قد يضمن المتسبب، المتسبب هنا هو الحاكم، الحاكم هو اللي امره. وكذلك المفتي، ها هناك عندما ذكرنا المفتي هو اللي يضمن، هو المغير. واضح؟ يبقى هو التضمين المباشر ها هنا، لان القاعده هنا في تضمين المباشر حتى لا يختل مبدا التضمين، حتى لا يختل مبدا التضمين في ان المباشر للفعل هو المسؤول مسؤولية مباشرة عما حصل او عما تأثر او عما حدث من اثار فعله. السبب ده اللي بيطلقوه على ما يقابل المباشرة بيسموها هنا السبب الحقيقي. الحنفية بيطلقوا عليه السبب الحقيقي، وهذه التفصيلات موجودة في كتب الحنفية في كشف الاسرار وغيره. الثاني، الاطلاق الثاني للسبب علة العلة، علة العلة يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم المرمي وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببا. حنفية بقى بيسموا ده ايه؟ كلام ده اللي هو ما ذكروش الشيخ بقى، بيسموا ده سبب في حكم العلة. يسموه ايه؟ سبب في حكم العلة. ليه؟ قالك لأن العلة هي المؤثرة في الإيجاد، يعني المؤثرة في الإيجاد يعني هي التي يحصل عندها أو بها الفعل. فالرجل قتل بدخول السهم في نحر أو في جسدي، هذه علة القتل. طيب السهم أصلا هو السهم في كده لوحده، طلع لوحده، وفي واحد لوحده، كل واحد رماه، من اللي رماه؟ الرامي. فالرامي علة العلة. لكن احنا هنا مش هنقول بقى ان التضمين هنا على المباشر، المباشر هنا اللي هو ايه؟ اللي هو السهم، لان السهم غير مستقل بالمباشرة، لان له علة سابقة. ايه هي العلة السابقة؟ اللي هو الرامي. فالرامي سبب في حكم العلة، الاصل انه سبب حصلت به العلة، لكن لا نقول انه سبب، بل نقول هو سبب في حكم العلة، لانه لولا رميه لما حصل الخرق، اللي هو خرق السهم للجسد، ولما حصل موت المرمي اصابته بالسهم. فبالتالي اعطي هذا السبب حكم العلة الضمانة. الايه؟ الضمانة. السبب الحقيقي هناك لم يعطى حكم العلة اللي هو المباشر يعني، انما هنا اعطي حكم العلة، لذلك سمي سبب له حكم العلة، سبب في حكم العلة. واضح؟ طيب حكم السبب هنا ايه؟ انه لا يضاف اثر، انه يضاف اثر الفعل اليه، انما السبب الحقيقي يضاف اثر الفعل اليه. السبب الحقيقي لفوق عمل الله عليه يضاف الى المباشر، لا يضاف الى السبب اثر الفعل اللي هو الموت، يعني لا يضاف الى السبب الحقيقي. الله اكبر، خرجت خيبر. احنا قلنا المرضي والحاسر، الحاسر اللي هو السبب والمرضي اللي هو المباشر. الحاسر ده اسمه سبب ايه؟ سبب حقيقي، فمن ماء المال ده سبب حقيقي. واضح؟ الفعل الحقيقي لا يضاف اجر فعل اليه، يضاف لمين؟ مباشر. طب السبب اللي هو في حكم العله هنا يضاف اليه اثر فعل، فالرامي يضاف اليه اثر الرمي اللي هو القتل. ما تقولش ان القتل حصل بانخراط السهم في بيع انسان والراجل الرمي طلع منها ده الشعر العجيب، لا، من هو مسؤول عن الرمي لانه سبب في حكم العله يضاف اثر فعل اليه. واضح؟ الاطلاق الثالث يطلق السبب على العلة التي تخلف شرطها، العلة التي تخلف شرطها، ودي اللي ذكرها برضو قبل كده من ضمن اطلاقات الايه؟ اطلاقات السبب، اطلاقات العلة. اطلق على العلة، العلة التي تخلف شرطها زي ايه؟ زي اليمين. هنا برضو العلة التي تخلف شرطها برضو اليمين، لان زي ما قلنا اطلاقات العلماء متساوية بالنسبة للسبب والعلة. العلة التي تخلف شرطها انك زي اليمين. اليمين اذا حدث الانسان يكفر عن يمينه، قد التكفير ده بسبب ايه؟ بسبب اليمين، لان ما يجيش يمين اصلا ما كانش هيبقى في حنس، لكن الحنس شرط لتكفير اليمين. هذه علة تخلف شرطها، اليمين مؤثر في التكفير لكن لا يؤثر الا بوجود شرط، ايه هو الشرط ده؟ الحلم. لكن مين المؤثر في الكفارة بالاصالة؟ اليمين. لولا وجود اليمين ما حصل الكفارة، اذا وجد اليمين ممكن توجد الكفارة، اذا لم يوجد اليمين لا يمكن توجد كفارة. طب امتى تحصل الكفارة؟ اذا وجد شرطها اللي هو الحلم. حلم الحلم. ومن أمثلة ذلك أيضا نصاب الزكاة بدون الحول، فالنصاب سبب لوجود الزكاة. النصاب، بلوغ النصاب، يعني بلوغ النصاب في المال سبب لوجود الزكاة. لكن هل يخرج الزكاة بمجرد بلوغ النصاب ولا لابد من شرط؟ شرط اللي هو مرور الحول. فلا علة تخلف شرطها أو سبب تخلف شرط. السبب تبع الحنفية بيسموه سبب إيه؟ مجازي. يسموه سبب مجازي، وإنما سموه مجازيا باعتبار أن التأثير في الحقيقة، أن التأثير في حصول الحكم لا يستقل السبب به اللي هو هنا اليمين أو بلوغ النصاب، إنما بيؤثر مع ضمينة الشرط، مع ضمينة حصول الشرط. فلما لم يستقل بالتأثير سموه سببا مجازيا، لأن الأصل للسبب يستقل بالتأثير، أن السبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم. طب هنا وجد ولم يوجد المسبب، قالك لأنه تخلف الشرط، قالك لأجل هذا التخلف والاحتياج السبب إلى الشرط سميناه سببا مجازيا. الرابع، الإطلاق الرابع، العلة الشرعية نفسها، العلة الشرعية نفسها اللي هي معروفة في كتاب القياس، هي اللي أيضا يطلقون عليها السبب، وعليه أكثر الأصول في إطلاق السبب عن العلة الشرعية. قال في مراف السعود: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. والفرق بين العلة والسبب يعني بعضهم إليه قد ذهب. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. وأما الشرط في اللغة، يبقى خلصنا كده الكلام عن العلة والسبب. العلة والسبب مترادفان عند جمهور الأصوليين، والعلة أو السبب تعريفها هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يوجد به الحكم، أو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والتعريف الثاني ده أحسن، احفظوه، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده اللي هو إيه؟ اللي هو السبب. والحنفية فرقوا بين السبب والعلة لأن السبب ما كان تأثيره في المسبب بدون مناسبة، كالزوال للظهر، لدخول وقت الظهر. والعلة ما كان تأثيره في الحكم لمناسبة، كالسفر في جواز الفطر والقصر. واضح؟ طيب الشرط، كل ده هنتكلم عن الأحكام الوضعية. احنا قلنا ان الأحكام الوضعية هي قسيم الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية والاحكام الوضعيه تعتبر اقسام من ايه؟ اقسام من حكم الشرع. وفي فرق بين القسم والقسيم. ايه الفرق بين القسم والقسيم؟ قايلينها من شوية، لسه قايلينها من شوية. قلت ارجل القسمة وقسم القسيم، القسمة ايه؟ في حاجة دي حاجة زي الصيام مثلا، وهما أقسام من ايه؟ أقسام من الفرد. القسم هو ما يتفرع عن الشيء، القسم هو ما يتفرع عن الشيء. فعندنا مثلا الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، قلنا الحكم الشرعي له أقسام، من أقسام الحكم التكليف، من أقسام الحكم الوضعي. فالحكم الوضعي قسم من أقسام الحكم الشرعي، واخد بالك؟ هذا باعتبار ما تفرع منه يسمى قسم، أما باعتبار ما يتفرع معه يسمى قسيما. فالأحكام الوضعية قسيمة للأحكام التكليفية، واخد بالك؟ طيب الأحكام الوضعية تنقسم إلى سبب، شرط، صحة، مانع، فساد، هذول كلهم أقسام الأحكام الوضعية. لكن السبب قسيم الإيه؟ قسيم الشرط، لأنه متشارك معه في القسمة. فهمت ولا ما فهمتش؟ نرجع مع السلطة. فالشرط من أقسام الحكم الوضعي، لأن أقسام الحكم الوضعي قلنا سببية، شرطية، المانعية، الصحة، الفساد، وبعضهم أدرج الرخصة والعزيمة، وسيأتي الكلام عن الخلاف في ذلك وعن مواله. متعلقات بقى الأحكام الوضعية متعلقة بالسببية السبب، الشرطية الشرط، المانعية المانع، والصحة الصحيح، والفساد الفاسد. فأما الشرط في اللغة فهو العلامة، يخلص من السبب الأمر. ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. ومنه قول أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي على الأسود كما قال في القناة. بعضهم يقول الدؤلي، بعضهم يقول الدؤلي، بعضهم يقول الدؤلي، لكن الصواب الدؤلي. الدؤلي من قبيلة الدؤلي، رهط من قبيلة السنانة. وقول أبي الأسود الدؤلي هو مشكلة هنا الدؤلي، مشكلة هنا الدؤلي، هو مشهور بين الناس بالدؤلي، لكن الصواب كما قال صاحب القاموس الدؤلي. ها الدؤلي صح. ومنه قول أبي الأسود الدؤلي لئن كنت قد أجمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تب، أو هي للتذكير كما لاحظ الرواية بالصواب. إما نقول خطاب المؤنث أو المذكر، لئن كنت قد أجمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تب. أشراط يعني علامات، يعني إذا كنت عايز تخاصم فقد أظهرت علامات الخصومة، فقد أظهرت علامات الخصومة. والشرط الشرعي، والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول هو ما يلزم من وجوده لذاته وجود، ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكن له يلزم من عدمه عدم المشروط. هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. احنا قلنا في السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، زي دخول الوقت، دخول الوقت صلاة الظهر مثلا، ده سبب لوجود الصلاة. إذا وجد دخول الوقت وجد وجود صلاة، إذا لم يوجد دخول الوقت لم تجد الصلاة. الشرط ده ما يلزم من عدمه العدم، لكن ما يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طهارة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ينفع تصلي من غير طهارة؟ ما ينفعش. يلزم من عدمه، من عدم الشرط عدم الايه؟ المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا وجد الطهارة ليس بالضرورة أن يوجد الحكم المشروط، يعني فممكن تتوضأ وتتطهر، ممكن تصلي وممكن ما تصليش، ولا يلزم من وجوده طهارة يعني وجود ولا عدم، ده اللي هو الايه؟ الشرط. يبقى جانب التلازم في الشرط في العدم ولا في الوجود؟ في العدم. جانب التلازم التلازم بين الوجود والعدم في العدم وليس في الوجود. إنه عند السبب التلازم في الوجود وفي الايه وفي العدم. أما في الشرط فلا تلازم في جانب الوجود، إنما التلازم في جانب العدم فقط. فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. واعلم أن الشرط قسمان، واعلم أن الشرط قسمان، شرط وجوب وشرط صحة، وبعضهم يزيد شرط الأداء، بعضهم يزيد شرط الأداء. أيوة بقى شرط الوجوب وشرط الصحة. قبل ما نقرأ نعرف شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الأداء عشان ما نتلخبط. فشرط الوجود، تعريف شرط الوجود، هو ما يكون الإنسان به مكلفا. فتعريف شرط الايه؟ الوجود، يعني الشروط التي بها يصير الفعل في حق المكلف واجبا. زي دخول الوقت، كدخول الوقت بالنسبة للمكلف. فإذا دخل الوقت المكلف فيه المكلف حقيقة الفعل ده في حق واجب، ده شرط الايه؟ الوجود. وزي النقاء في حق المرأة، النقاء لأن الحيض مانع، والنقاء شرط، شرط لوجوب الصلاة في حق المرأة التي زال عنها الحيض. يبقى شرط الوجوب هو ما يكون به الإنسان مكلفا، أي بالوجوب مكلفا بالفعل الواجب يعني. أما شرط الصحة فهو ما اعتبر للاعتداد بالفعل طاعة أو غيرها، أو غيرها. شرط الصحة ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة أو غيرها، كالوضوء. الوضوء شرط صح، ليه؟ لأن الفعل لا يعتبر صحيحا، الصلاة هي الصلاة لا تعتبر صحيحة إلا بوجود الوضوء. لا يعتد بالصلاة إلا إذا كان متوضئا. خلي بالك في بعض الشروط قد يتجاور فيه، يعني قد يوصف الشرط بأنه شرط وجود وشرط الصحة في نفس الوقت، كما سيأتي بيانه. إيه؟ نقال الحد مالك يعتبر شرط صحة أيضا، حيأتي أن شرط الوجود هو شرط صحة أيضا، حيأتي إن شاء الله. وشرط الأداء بقى، شرط الأداء ما به يحصل التمكن من الفعل، ما به يحصل التمكن من الفعل، كعدم النوم، كعدم النوم والغفلة وغير ذلك. في قاعدة بقى، وكل شرط وجود فهو شرط أداء. كل شرط وجود فهو شرط أداء، يعني كل ما يشترط في الوجود يشترط في الأداء حتى يجوز أو حتى يتمكن المكلف من أداء الفعل. بمعنى أن لو وجد شرط الأداء اللي هو التمكن من الفعل، إنسان لا هو نائم ولا غافل ولا أي شيء، ولا مجنون ولا سكران، لكن لم يدخل الوقت، يبقى يجب ولا لا يجب؟ لا يجب. يبقى شرط الوجوب هنا كان شرط أداء ولا مش شرط أداء؟ يعتبر شرط أداء، لأنه لم يستطع أداء الصلاة إلا بحصول شرط الوجوب. إذا فكل شرط وجود شرط إيه؟ أداء. وقد يكون، وقد يكون شرط الوجود شرط صحة أيضا، ولكن ليس باضطراب. لكن المضطرب أن كل شرط وجود يعتبر شرط للإيه؟ للأداء، ولكن ليس كل شرط وجود يعتبر شرط للصحة. زي الوضوء، الوضوء مش شرط وجود للصلاة ولكن شرط صحة، واضح؟ ولكن شرط الصحة. إهمنا كده بقى شرط الوجوب وشرط الصحة وشرط الأداء، يجي بقى نقرأ كلام الشيخ. قال الشيخ رحمه الله: وشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، أو زي دخول الوقت، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة، الوضوء للصلاة. الشيخ عايز يدي فرق بين شرط الوجوب وبين شرط الصحة. وضابط الفرق بين شرط الوجود وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. احنا قلنا ايه في خطاب التكليف وخطاب الوضع؟ الفرق بينهم ها؟ مش مأمور به، لا أيوة 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 ومن ما لا يقع وليس مأمورا به. نعم. يبقى الفرق بين الخطاب التكليف والخطاب الرابع اللي قلنا ان الخطاب التكليف خطاب التكليف في امر مأمور به وايضا مقدور للمكلف زي الصلاة اقيم الصلاة في امر ومقدورة للمكلف. لكن خطاب الوضعي الاصل انه غير مقدور للمكلف والمقدور منه ليس مأمورا به. خطاب الوضع زي ايه؟ زي مثلا دخول الوقت زي زوال الشمس. زوال الشمس ده في مقدور المكلف؟ مش في مقدور المكلف. طيب اذا كان منه في مقدور المكلف زي بلوغ النصاب ام اذا كان في مقدور المكلف فليس مأمورا به. فكذلك شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب ليس مأمورا به وليس في مقدور المكلف، واذا كان في مقدور المكلف فليس مأمورا به. انما شرط الصحة فهو في مقدور المكلف ومأمورا به. واضح؟ لان شرط الوجود من خطاب الوضع، لان هو بيحيل شرط الوجود بيدرجه بيقول ان زي خطاب الوضع. وشرط الصحة من خطاب التكليف الا ان صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجود من حيث هي شروط في الوجود. يعني يعني ان صحة الشيء لابد ان تشترط فيها شروط الوجود، لكن ليس بالضرورة ان شروط الوجود تكون هي شروط الصحة، ولكن اشترطت لها لان الفعل لا يقع الا بها، لا لانه لا يصح الا بها، لا لانه لا يصح الا بها. بمعنى كلام الا ان صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجود من حيث هي شروط في الوجود، يعني في وجود الفعل في لزومه على المكلف. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهي شرط الاداء، وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف وبينا تعريفه الآن. قال واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام. إذا عرفنا كده في الفرق بين شرط الصحة وبين شرط الوجود وبين شرط الأداء. واعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام. الأول الشرط الشرعي، الشرط الشرعي وهو المذكور آنفا وهو المقصود في الأصل. شرط الشرع اللي احنا اتكلمنا عنه ده اللي هو يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط اللغوي وهو المعروف عند علماء النحو، علماء النحو، وهو ما افاد الشرطية بأداة تواضع اهل اللغة على افادتها الشرطية. اسم الشرط اللغوي كقوله كإن دخلت الدار فأنت طالب. فدخول الدار ده شرط لحصول الطلاق، فده شرط لغوي لانه عبر عنه اي عبر عن شرطيته باداء لغويه متواضع على شرطيتها باللغه. واضح؟ شرط لغوي. الثالث الشرط العقلي وهو ما لا يمكن المشروط في العقل، ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، يعني ما لا يمكن حدوث او حصول المشروط في العقل دونه. ومثل له المؤلف بالحياة للعلم وبالعلم الارادة. العلم الحاصل في الانسان لا يمكن ان يحصل الا بحصول الحياة. هل تحصل الحياة هيحصل العلم عند انسان ميت؟ صح؟ سواء كان الموت هذا الموت موت حقيقي او موت معنوي. فالعلم لا يقوم بميت، أولاً كان ميتا أحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سواء كان الميت فعلا ميت موت حقيقي لا تقوم به الحياة، لا يقوم به العلم. وكذلك إذا كان ميت الفلك لا يقوم به علم أبدا، وإن قام به فلا يستفيد منه، وعدم الاستفادة منه دليل على أن هذا العلم غير نافع وغير مثمر. وكالعلم للإرادة، العلم شرط للإرادة، الإرادة اللي هي المخصصة للفعل. بمعنى الأفعال التي يفعلها الإنسان لا تخصص إلا بالإرادة. فأنت لما تشرب ولما تأكل هذا الأكل والشرب إنما يتخصص بالإرادة، بإرادتك أن تشرب وبإرادتك أن تأكل، ولا يميز هذا عن هذا إلا بإرادتك التي تقصد الفعل وتميزه عن غيرك. واضح؟ فيشترط للإرادة حصول العلم، وإلا الجاهل أو اللي ما مش علم خالص لا تحصل له إرادة. فالذي لا يعرف الفرق زي الطفل مثلا الذي لا يعرف الفرق بين التمرة والجمرة هل يمكن أن تحصل له إرادة؟ تحصل له إرادة، يمكن يمسك الجمرة باعتبارها تمرة، فإرادته هنا إرادة غير صحيح لأن العلم هنا ناقص وغير معتبر. فبالنسبة للإيه؟ الشرط العقلي يمكن أن نسبة من الشرط ومعناه الشرعي في جباء المانع. فأما المانع في اللغة فهو اسم فاعل منعه، اسم فاعل منعه أين منعه. وفي اصطلاح أهل الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا حاضر، ما يلزم من عدمه عدم ولا ويلزم من وجوده العدم، ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ويلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني عكس الايه؟ عكس الشرط، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يبقى التنازل هنا في جانب المانع، تنازل في جانب، تنازل في جانب الايه؟ في جانب ايه؟ التلازم في جانب الوجود، السبب التلازم في جانب الوجود والعدم، الشرط التلازم في جانب العدم، المانع التلازم في جانب الوجود فقط. فده يبقى السبب ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع ما يلزم من وجوده العدم عكس الشرط، الشرط ما يلزم من عدمه الوجود هنا ده من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فالحيض بالنسبة للصلاة والصوم حيض، إذا يوجد الحيض انعدم الصوم والصلاة. طيب إذا لم يوجد الحيض مش شرط، ممكن يوجد حيض، ممكن يوجد صوم، ممكن يوجد صلاة، ممكن يوجد، ممكن ما يوجدش. واضح؟ ده لمعنى ما يلزم من وجوده، من وجود الحيض عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه، من عدم الحيض وجود صلاة ولا عدم الصلاة. فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما، لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك، بخلاف وجود الحيض أنه مانع من الصلاة والصوم، من الصلاة والصوم. ويطلق المانع أيضا على ثلاثة أقسام، فهذا الإطلاق عند الفقهاء، ولكن إن جر الكلام عنه إلى مباحث علم الأصول بمناسبة تعريف الاصطلاح، تعريف الاصطلاح اصطلاح المانع يعني. فيطلق المانع على ما هو مانع للدوام وللابتداء، وما هو مانع للابتداء دون الدوام، وما هو مانع للدوام دون الابتداء. واضح؟ طيب مثال المانع للدوام دون الابتداء معا، ألف الرضاع بالنسبة إلى النكاح، فإنه مانع منه ابتداء ودواما. الرضاع مانع، مانع من ابتداء الحكم ومن دوام الحكم. مانع من ابتداء الحكم ازاي؟ إذا ثبت أن هذه رضعت من أمي بل أخت من الرضاع، هل يجوز له ابتداء النكاح بها؟ لا يجوز، ليس مانع ابتداء، ابتداء الحكم، حكم هنا هو ايه؟ النكاح له اكبر، حكم هنا هو ايه؟ النكاح. معانا؟ طيب الرضاع هنا مانع من الابتداء. طيب انسان تزوج طفلة صغيرة قبل بلوغها العامين، هذا يجوز على قول العلماء القائلين بجواز اجبار الولي في نكاح الصغيرة. فالرجل تجوز بنته الصغيرة اللي هي لم تبلغ العامين لهذا الرجل، فجت هذه الصغيرة ثبت او حصل خطأ، ام العريس رضعت الايه؟ تلك الصغيرة، فالصغيرة جاءت اخته من الرضاع، هذا ايضا مانع من الدوام، مانع من استمرار النكاح، فينفسخ عقد النكاح، ينفسخ عقد النكاح. واضح؟ ده معنى ان الرضاع مانع من الابتداء ومن الدوام، اي مانع من ابتداء الحكم قبل حدوثه، ومانع من دوامه واستمراره بعد حدوثه، مانع. واضح؟ طيب، اذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي اخته من الرضاعة، ومعنى منعه الدوام انه لو تزوج رضيعة، احنا قلنا ليه رضيعة دون السنتين؟ لان عامة العلماء على ان الرضاعة المحرم هو ما كان دون العامين، الا قول شاذ لبعض اهل العلم بان الرضاعة قد يحرم فيما فوق العامين، وبعض العلماء يحكي اجماعا على خلاف. وعلى ذلك، على هذا القول، لو رضعت حتى ولو هي كبيرة، لو رضعت على هذا القول، يعني لو رضعت وهي كبيرة يبقى اخت من الرضاعة فينفسخ النكاح، ولكن هذا القول غير معتبر، غير معتبر. على منعه الدوام انه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم، ثم بعد عقد النكاح ارضعتها، ان هي من زوجته، ارضعتها، ارضعت الزوجة امه او اخته مثلا، فان هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام. طب لو ارضعت اخته يبقى ايه المشكلة؟ يبقى بنت اخته من الرضاع، مش يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى بنت اخته من الرضاع. فلو اخت رضعت مراته اللي هي دون السنتين، يعني هتبقى بنت اخته من الرضاع. واضح؟ فان هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنعه من الدوام على العقد، بل يجب فسخه حالا، فسخه حالا. فده المانع للدوام والابتداء. طب المانع للابتداء فقط دون الدوام، قال كالاحرام بالنسبه الى النكاح، فان الاحرام يمنع ابتداء عقد النكاح. لو عقد النكاح وهو محرم يفسد الاحرام، يفسد الاحرام، فالاحرام هنا مانع من ابتداء النكاح. طيب لو واحد متجوز واحرم، ينفسخ عقد النكاح بتاعه؟ لا ينفسخ. هذا مشكلة بقى، كل واحد متجوز يحرم مش هيحج. فالاحرام ليس مانعا من الدوام، يصح احرامه بل يصح نكاحه ويدوم حتى ولو طرأ الاحرام بعد ذلك. يبقى ده معنى انه مانع من الابتداء دون الدوام. واضح؟ يفسد الاحرام، يفسد الحج يعني او العمره. انا قلت ايه؟ يفسد النكاح؟ يفسد الاحرام، اذا تتاكد تتاكد يعني. ايوه، ما يفسدش النكاح وما يفسدش الاحرام برضه. هو المفروض لا يفسد الاحرام، المفروض لا يفسد الاحرام. الزوجة أرضعت الطفل، أنهي زوجة؟ لا هي الطفل، هي الزوجة. زوجة ثانية؟ هتبقى بنته بقى من الرضاعة. ما أنا واخد بالي، زوجة ثانية يعني أرضعت الزوجة دي. مانع للدوام دون الابتداء. فالطلاق فإنه مانع من الدوام على النكاح الأول ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني. الطلاق مانع من الدوام على النكاح الأول. وإذا أردنا أن نفصل أو أن ندقق في هذا المانع، وهنا الطلاق الدائم بينونة كبرى، دائم بينونة كبرى، هو مانع من النكاح الأول، من دوام النكاح الأول، لأن الطلاق الرجعي ليس مانعا من النكاح الاول، طلاق الرجع ممكن يستأنف النكاح بعد ذلك. واضح؟ فالمقصود هنا الطلاق البائن بينونة كبرى مانع من دوام النكاح الاول، لانه لا يمكن يرجع لها الا بعد ان تنكح زوجا غيره. واضح؟ لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح جديد من مرأة اخرى. نعم. فهذه هي انواع الموانع: مانع للدوام والابتداء، ومانع للابتداء دون الدوام، ومانع للدوام دون الابتداء. بقي بقى الكلام عن الصحة والإعادة والقضاء والأداء والرخصة والعزيمة، بسبب يخلصوا في محاضرتين إن شاء الله. في أي سؤال، في أي استفسار، ولا كلكم فاهمين؟ شروط الوجوب. مش اللي قالوا انهم مش مخاطبين اسمه، لانه مش شرط ان قضية اشتراك شرط الوجود مش شرط يكون مبني على قضية المخاطبة، لان من قال ان الكفار غير مخاطبين بقضية الشريعة اشترط الاسلام، لان الكفار غير مخاطبين، لا، لان الفعل اصلا لا يصح ولا يقبل الا من مسلم. ففي هنا جهة للفكر، بمعنى ان القائل بان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ليس بالضرورة اشتراطه للاسلام نبي على المسألة دي، فهو لا يلزم تحطه زي ما تحطه، لكن انت ما تلزموش وتقول انت ليه بشترط صحة الاسلام، ليه بشترط شرط الاسلام للوجود، واخد بالك، بينما انت ما تقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، واخد بالك. احنا قلنا ان شرط الوجود قد يتجاوز او قد يقترن مع شرط الصحة، يعني يتلقى مع بعض، قد يتجاوران في الوقت. طيب انت ليه؟ طيب احنا بقلنا كم باسه بالخطوة شخصية كده، احنا مستمر كما هو يوم الخميس، احنا بس ارجعنا عشان ما نضعش يعني ما نضعش يوم الحساب. هنبتدي ان شاء الله يوم الاثنين القادم بعد صلاة العشاء شرح كتاب طوال الحسان في اسرار الطاعة والاستعداد لرمضان، فهي هتبقى جملة محاضرات في الاستعداد شهر رمضان المعظم. وعاده الله علينا وعليكم بالمن والبركات خير والسعادات وبالقبول عند رب ارض والسماء بعد صلاة العشاء يوم الاثنين. يوم الخميس فصل ملاوى المذكرة، يوم الاثنين بعد العشاء قواعد الحساب. طيب اخر سؤال حصل بالأدلة، اقسام الفعل الذي يتعلق به الخطاب الشرعي، الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، العلة، السبب، وإطلاقا فيهما مبينا اختلاف العلماء في ترادفهما والعدم. ذكرنا شو نعرف؟ عدم الشرط الشرعي توفر أقسامه مع التمثيل، عرف المانع يبين أقسامه مع التمثيل. في هنا حاجة نسينا نذكرها، وهو الفارق بين الركن والشرط، فارق بين الركن والشرط، لأن الركن أيضا له نفس تعريف الشرط، الركن ما ينجمد من عدمه العدم ولا ينجمد من وجوده وجود ولا عدم. الركن زي ايه؟ زي السجود لك صلاة، زي الركوع، يلزم من عدم السجود عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود السجود وجود الصلاة. ممكن انسان يجد سجدة مجردة في التلاوة بالشكر ولا توجد معها صلاة، واضح؟ فهنا تطابق تعريف الركن مع تعريف الشرط، لكن يوجد فارق بين الركن والشرط. الفارق ده هو ان الركن جزء من ماهية الشيء، الركن جزء من ماهية الشيء، أما الشرط فهو جزء خارج عن ماهية الشرط. واضح؟ طيب، أيضا قد يجتمع الشرط والمانع والسبب في حكم واحد. قد يجتمع الشرط والمانع والسبب في حكم واحد كالنكاح، حكم النكاح فهو سبب في وجود الصداق، الصداق اللي هو عيب. صداق صداق يعني خوة يعني، صداق اللي هو يوم الطبش خوة يعني. صداق المهر، صداق يعني المهر، صدقاتهن أيتهن صدقاتهن نحن. فالنكاح ثمن في وجود الصداق وشرط في ثبوت الطلاق، يبقى سبب في وجود او سبب، النكاح اطلق عليه سبب وشرط في ثبوت الطلاق. ممكن ينفع طلاق من غير نكاح؟ يقعد يطلع كده في نساء المسلمين حيث لازم يكون في نكاح. وشرط في ثبوت الطلاق ومانع من نكاح اخت المنكوحة، اخت المرأة اللي هو تزوجها، النكاح بها مانع من ان ينكح باختها. فهنا اجتمع في النكاح كونه سببا وكونه شرطا وكونه مانعا. ومانع من نكاح اخت المنكوحة، المنكوحة اللي هي زوجته يعني. فهمت؟ وفي الايمان، الايمان سبب للثواب وشرط لصحة الطاعة، فهو شرط صحة الاسلام، سبب للثواب ودخول الجنة. بما كنتم تعملون من الايمان سبب للثواب وشرط لصحة الطاعة ومانع من القصاص اذا قتل المؤمن الكافر. لان الرسول قال لا يقتل مؤمن بكافر. فاجتمع في الايمان كونه سببا للثواب وكونه شرطا لصحة الطاعة وكونه مانعا من القصاص منه من المؤمن اذا قتل كافرا. وعلى قول جمهور هذا الحديث. طيب نكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.